الجامعة الافتراضية السورية. كتاب القانون الدولي الاقتصادي للدكتور ماهر ميلندي. الوحدة التعليمية الأولى، القانون الدولي الاقتصادي. الدرس الأول، ماهية القانون الدولي الاقتصادي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 1 حتى الصفحة 9. تقدمة مبادرة ضوء بصوت شذا شليحة. الكلمات المفتاحية: القانون الدولي العام، القاعدة القانونية الدولية الاقتصادية، العلاقات الاقتصادية، الاستثمارات الدولية، التنمية الاقتصادية، نظام نقدي عالمي، العولمة. الملخص: يتصف القانون الدولي الاقتصادي بجذور تاريخية قديمة وبعدد من السمات العامة، ويسعى لتحقيق أهداف عالمية عديدة، ولهذا القانون جزاءاته الخاصة الناجمة عن الطبيعة الخاصة لقواعده، وله علاقة قوية بالقانون الدولي الخاص والتشريعات الوطنية للدول. الأهداف التعليمية: على الطالب في نهاية هذه الوحدة أن يكون قادراً على 1- معرفة فروع القانون الدولي العام، 2- معرفة السمات العامة والطبيعة القانونية للقانون الدولي الاقتصادي، 3- معرفة أهداف القانون الدولي الاقتصادي. تتطلب تطورات الحياة المعاصرة البحث عن تخصصات فرعية تنفرد كل منها بدراسة مجالات محددة تتلائم مع طبيعتها، وهذا ما ينطبق على القانون الدولي العام الذي يشكل الأصل لعدة فروع متخصصة تتناول كافة موضوعاته الرئيسية، وتنفرد كل منها بقواعد خاصة بها رغم ارتباطها الوثيق ببعضها البعض عبر قواسم مشتركة وقواعد عامة قابلة للتطبيق. وأهم هذه الفروع ما يتعلق بالمنظمات الدولية والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والقانون الدولي للبحار وقانون المجاري المائية الدولية وقانون الأجواء الوطنية والفضاء الخارجي وقانون النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانون الدولي البيئي وكذلك القانون الدولي الاقتصادي. تعريف القانون الدولي الاقتصادي: يتضمن القانون الدولي الاقتصادي جميع المبادئ والقواعد القانونية القابلة للتطبيق على العلاقات الدولية الاقتصادية، والتي تحكم إقامة عناصر الإنتاج وتنقلاتها من أشخاص ورؤوس أموال وسلع وخدمات ونقود واستثمارات، وكذلك التبادلات التي تتم بين المجالات الاقتصادية الوطنية المختلفة وتمويل هذه النشاطات، وذلك تحقيقاً لمبادئ السيادة والتعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي ورفاهية الأمم والشعوب. خصائص القانون الدولي الاقتصادي: ارتكزت المنطلقات الأساسية لدى أغلبية الفقهاء الذين يؤمنون بوجود القانون الدولي الاقتصادي على ما تتمتع به القاعدة القانونية الدولية الاقتصادية من سمات تميزها عن غيرها من القواعد القانونية الدولية التقليدية، وذلك من حيث النشأة والتكوين والمضمون والأهداف والتطبيق والجزاء، وهذا ما يمنح القانون الدولي الاقتصادي كياناً مستقلاً ضمن الإطار العام للقانون الدولي التقليدي، وليس مجرد امتداد له، بل يشكل فرعاً مستقلاً ومتميزاً عنه، لكنه مرتبط به بأوثق الصلات. السمات العامة: يتصف القانون الدولي الاقتصادي بعدد من السمات العامة التي تميزه بوضوح عن غيره من العلوم الاجتماعية والقانونية بشكل عام، وعن فروع القانون الدولي الأخرى بشكل خاص، كما ترتبط مضامين القانون الدولي الاقتصادي وتطبيقاتها بمدى ثبات الظروف الدولية الاقتصادية وتغيراتها. أولاً أصالة النشأة، مما لا ريب فيه بأن القانون الدولي الاقتصادي مفهوماً معاصراً وحديث، إلا أن جذوره تجد نفسها غارقة في غياهب التاريخ منذ القدم. وقد دلت المكتشفات الأثرية بأن أول معاهدة في التاريخ أبرمها منذ آلاف السنين فرعون مصر رمسيس الثاني مع ملك الحثيين خاتوسل، وذلك في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وكانت تهدف إلى إقامة علاقات سلم وصداقة وتجارة. وقد جرت محاولة جادة في العصور القديمة لوضع تقنين يشتمل على قواعد اقتصادية ضمن ما كان يسمى قانون الشعوب الذي وضعه الرومان القدماء لتنظيم التجارة وغيرها من العلاقات المتبادلة مع الأمم الأخرى. كما يدلنا التاريخ أيضا على وجود علاقات دولية اقتصادية منذ وجد طريق جلب العنبر من جزر البلطيق إلى حوض المتوسط، وطريق شراء الحرير من الصين عبر سوريا ثم إلى بقية أرجاء العالم العربي. وكثيرا ما كانت تتضمن معاهدات حسن الجوار مسائل تتعلق بتنظيم التجارة والملاحة بين الدول المتعاهدة. وقد اشتملت اتفاقيات التجارة التي كانت تربط المدن الإيطالية فيما بينها وبمعظم إمارات أوروبا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط على العديد من القواعد التي تقر مبدأ حرية التجارة بدون تمييز أو احتكار، وكذلك السماح بتعيين قناصل في الخارج لتمثيل التجار الأجانب لدى الدول المعنية وتأمين عدم خضوعهم للقوانين الداخلية، وخاصة تلك التي تتضمن أعباء مالية كالرسوم والضرائب وغيرها. ومن الأمثلة على المعاهدات التي كانت تتناول شؤونا اقتصادية نستذكر اتفاقية التبادل التجاري المعقودة عام 1154 ميلادي بين الملك الإنجليزي هنري الثاني وكولونيا، وهنالك أيضا إعلان هنري الثالث لعام 1174 ميلادي حول تنظيم الحقوق والالتزامات المالية الناجمة عن تحطم السفن. كما أدرك ملوك بريطانيا في العصور الوسطى كغيرهم من أمراء البلدان الأخرى أهمية التجارة الخارجية التي تجلب المعادن النفيسة من الذهب والفضة إلى ممالكهم، فاشترطوا في تشريعاتهم الداخلية ومعاهداتهم على مبدأ حرية التجارة والمساواة في المعاملة وعدم التمييز بين التجار الأجانب والوطنيين. ومع بروز النظريات الرأسمالية التقليدية وسيطرتها على الحياة الاقتصادية منذ القرن السادس عشر الميلادي، اقتصر دور الدولة على ضمان الحد الأدنى لحماية التجارة الخارجية، ولم يمنع ذلك من الاستمرار بنهب ثروات الشعوب الخاضعة للاستعمار. ولكن ما لبثت أن انتشرت الأفكار الاشتراكية في أوروبا بعد انتصار الثورة الشيوعية في روسيا القيصرية عام 1917 ميلادي، وكذلك ازداد تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية لدى العديد من البلدان الرأسمالية في الفترة ما بين الحربين العالميتين، علما بأن المادة 23 من عهد عصبة الأمم كانت قد نصت على ضرورة منح معاملة عادلة لتجارة الدول الأعضاء، وقد استلهمت هذه المادة أحكامها من الفقرة الثالثة لتصريح الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون لعام 1918 ميلادي، نقاط ويلسون 14، والتي أشارت إلى ضرورة إزالة العوائق الاقتصادية وتهيئة الظروف العادلة فيما بين الأمم المحبة للسلام. من ناحيته اكتفى ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مادته الأولى والمادة 55 بالنص على ضرورة تمتين التعاون وحسن الجوار في العلاقات الاقتصادية بين الأمم، وبناء عليه تداعت الدول والهيئات الدولية إلى وضع أطر قانونية محددة لتنظيم العلاقات الاقتصادية فيما بينها، والتي تكرس بمعظمها على ما يبدو أفكار التحرر الاقتصادي. فنشأ النظام المالي والنقدي المعاصر بعد عقد اتفاقيات بريتون وودز لعام 1944 ميلادي، المؤسسة لصندوق النقد الدولي والمصرف الدولي للتعمير والتنمية البنك الدولي، وتولت الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة المعقودة عام 1947 قيادة النظام الدولي التجاري، وذلك لغاية عام 1995 حيث خلفتها منظمة التجارة العالمية. كما تم الإعلان عام 1974 عن النظام الاقتصادي الدولي الجديد وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، وتكرست قواعد القانون الدولي الاقتصادي ومبادئه من خلال عقد العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، والتي تناولت المسائل المختلفة للعلاقات الدولية الاقتصادية كالتبادل التجاري وتسوية المدفوعات الدولية وتشجيع الاستثمارات وتنقل رؤوس الأموال والأشخاص والسلع وعناصر الإنتاج. كما نشأت العديد من التكتلات الاقتصادية الدولية كالمناطق التجارة الحرة والأسواق المشتركة، وتأسست منظمات دولية اقتصادية متخصصة كمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض المنظمات الإقليمية والهيئات الأخرى لتسوية المنازعات الدولية ذات الطابع الاقتصادي. وأخيراً برز العديد من المفاهيم الاقتصادية المعاصرة كالعولمة والشركات متعددة الجنسيات والخصخصة وغيرها من المصطلحات الدخيلة التي أسهمت جذرياً في تطبع القانون الدولي الاقتصادي المعاصر بمذهب الحرية الاقتصادية، ولم يعد بالتالي لوجوده أي شك فيه. ثانياً، عالمية الأهداف. يتضح من تعريف القانون الدولي الاقتصادي بأنه يهدف أساساً إلى تنظيم العلاقات الدولية الاقتصادية ووضع الضوابط اللازمة التي تحكم هذه العلاقات، وبما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي العام وقواعده وما تضمنه ميثاق هيئة الأمم المتحدة. وتتضمن قائمة الأهداف العامة للقانون الدولي الاقتصادي والقابلة للتأقلم والتطور من حيث الكم والكيف وفق الظروف الدولية المتغيرة ما يلي: 1- الإسهام في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتجنب الحروب والنزاعات الاقتصادية والبحث عن حلول عادلة وفعالة لها. 2- تعزيز الثقة والاعتماد المتبادل للدول في علاقاتها الاقتصادية، مما يسهم في إنعاش التجارة الدولية وتحقيق رفاهية الأمم والشعوب. 3- إزالة جميع أشكال التفرقة واستخدام وسائل الإكراه الاقتصادي كنوع من الضغط السياسي والابتزاز ضد الشعوب المستضعفة. 4- إقرار أسس التعاون الدولي من أجل تسوية المشاكل الدولية الكبرى ورفع المستوى المعيشي والرخاء للدول وشعوبها. 5- تحرير التجارة الدولية وفق قواعد العدل والمساواة في المعاملة والمنفعة المتبادلة، خاصة فيما يتعلق بالدول النامية. 6- إقرار نظام نقدي عالمي يضمن الاستقرار والثبات في المعاملات المالية الدولية وبما يتفق مع مصالح كافة الدول. 7- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تضييق الهوة بين الدول والشعوب حول مستوى المعيشة والرفاهية. 8- تأمين التوازن بين مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة والمواد الأولية والغذاء وحماية البيئة من التلوث. 9- التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة للدول والمنظمات الدولية. 10- صياغة أسس عادلة ومنصفة لتسوية مسألة المديونية والقروض الدولية وتقوية مؤسسات التمويل الدولية. 11- تشجيع الاستثمارات الدولية والمشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا والمعرفة. 12- الرقابة على الشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات الدولية بما يضمن حقوق الدول وشعوبها وعدم نهب ثرواتها ومواردها الوطنية. 3- فاعلية الجزاءات. تمتلك الجزاءات ضمن نطاق القانون الدولي الاقتصادي خصوصية مميزة ناجمة عن الطبيعة الخاصة لقواعد هذا القانون، فالنظام الدولي الاقتصادي ليس منغلقا على نفسه ومكونا فقط من دول ذات سيادة، بل على العكس تماما، فهو نظام منفتح تتعايش فيه عدة أشخاص ذات أنظمة قانونية متباينة دول ومنظمات دولية وتكتلات اقتصادية وشركات متعددة الجنسيات وهيئات غير حكومية وأفراد طبيعيون. لذلك لا يمكن للجزاءات الناجمة عن عدم التطبيق أن تترك فقط لتدخل الدول ذات السيادة، كما تتميز الجزاءات في القانون الدولي الاقتصادي بالليونة والسرعة في التطبيق والابتعاد عن الرسميات ونسبية الآثار والنتائج والتلاؤم أو التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية السائدة والمتغيرة بشكل شبه دائم، وهذا ما يؤمن الفاعلية بدلا من المثالية في التطبيق، كما هو متعارف عليه فيما يتعلق باحترام قواعد القانون الدولي التقليدي. بالفعل إن خرق التزام دولي ذو طبيعة اقتصادية يقتضي اللجوء إلى فرض جزاء دولي ذي طبيعة اقتصادية أيضا، فالهدف من اللجوء إلى إجراءات كهذه لا يتمثل بمعاقبة من يخالف القانون، وإنما بإعادة إدماجه ضمن إطار العلاقات الدولية الاقتصادية حرصا على ضمان التعاون الدولي الاقتصادي. ولهذا السبب يحظر حاليا في القانون الدولي اللجوء إلى جميع أشكال التدابير القسرية الانفرادية ذات الطابع الاقتصادي، حصار ومقاطعة اقتصادية، تقييد نشاط الأجانب، وحجز أو مصادرة ممتلكاتهم بدون حق، والتي غالبا ما تستخدمها الدول كأداة للضغط والابتزاز السياسي، وقد عدها القانون الدولي الاقتصادي بمثابة أدوات معيقة لتطوره وتتعارض مع أهدافه. كما لا يفوت هذا القانون أي فرصة لإعادة هيكلة الوسائل التقليدية لتسوية النزاعات المنصوص عليها في القانون الدولي، كالمفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة والتوفيق والقضاء والتحكيم، وذلك لكي تتلائم مع خصوصية العلاقات الدولية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته الذي يبتدع فيه آلية خاصة به لتسوية النزاعات الدولية الاقتصادية والجزاءات المنبثقة عنها. ولذلك فمن النادر إخضاع مثل هذه النزاعات إلى محكمة العدل الدولية التي تتطلب عادة إجراءات مطولة ومعقدة، بالإضافة إلى أن للدول فقط الحق في المثول أمام اختصاصها القضائي دون بقية أشخاص القانون الدولي، مع العلم بأن أشخاص القانون الدولي الاقتصادي الأخرى تؤدي أيضا دورا حاسما في التأثير على العلاقات الدولية الاقتصادية تماما كالدول، وبخاصة المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات. ولهذا السبب أيضا يفضل هؤلاء اللجوء إلى التحكيم كوسيلة مثلى لتسوية النزاعات التجارية أو المتعلقة بالاستثمارات الدولية والتي تتمازج فيها المصالح العامة مع المصالح الفردية الخاصة. على أي حال، تتراوح عادة الجزاءات الناجمة عن عدم تنفيذ واحترام قواعد القانون الدولي الاقتصادي بين الحرمان من حق التصويت لعدم الوفاء ببعض الالتزامات المالية ووقف تمثيل الدولة العضو في المنظمة أو عدم المشاركة في أعمالها أو حرمانها من الاستفادة من مساعدات المنظمة وخدماتها، المادة 19 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة والمادة 5 من اتفاقيات بريتون وودز لعام 1944 والتي تشكل النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي. وقد يصل الأمر أحيانا إلى حد إيقاع عقوبات اقتصادية محددة. إن فكرة اللجوء إلى تطبيق مثل هذه الإجراءات قد يحقق فوائد متعددة فيما يتعلق باحترام القواعد الدولية الاقتصادية، كونها تهدف إلى تأمين الاستقرار القانوني والمادي للنص الواجب التطبيق، ويتطلب إقرارها توافق الإرادة السياسية وتوافر القوة اللازمة لتحقيق فاعليتها. لذلك لا يتم اللجوء إلى إقرارها وتطبيقها سوى نادرا وبشكل استثنائي، نظرا لروح التسامح التي تسود عادة العلاقات الدولية الاقتصادية. الطبيعة القانونية: بغض النظر عن الجدل الفقهي الدائر حول استخدام تعابير مترادفة ومتقاربة أو متباعدة كمصطلح القانون الدولي الاقتصادي أو القانون الاقتصادي الدولي أو قانون العلاقات الدولية الاقتصادية أو قانون الاقتصاد الدولي، فلا أحد ينازع حاليا بالرغم من هذا الجدل اللا طائل منه عمليا من وجود فرع متخصص ومستقل ضمن الإطار العام للقانون الدولي، ألا وهو القانون الدولي الاقتصادي، أي التعبير الشائع حاليا في الأوساط الأكاديمية والفقهية. أولا، العلاقة مع القانون الدولي العام. يعود الفضل في ارتباط القانونين الدوليين العام والاقتصادي إلى وجود الدول المستقلة ذاتها، وحيث تشكل الحدود السياسية والجغرافية والثقافية عائقا فعليا أمام تطور العلاقات الدولية الاقتصادية. لكن الفارق البين بينهما يتمثل في أن قواعد القانون الدولي العام ذات طبيعة حمائية بالدرجة الأولى ومستقرة بأكملها على فكرة ضمان استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بينما يعد القانون الدولي الاقتصادي ذا طبيعة شمولية ومستقر بدوره على فكرة تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الدولي مهما كانت العوائق المتوجب إزالتها، وتعميق روح التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول. هذا التجاوز للحدود أو ما يسمى بصورته المثالية العولمة يتجسد عمليا في التحرر القانوني على صعيد التبادلات الدولية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة، مما يسهم في تطوير قواعد التجارة الدولية والتنمية المستدامة. من حيث النتيجة، من الصعوبة بمكان القول بوجود قانون دولي اقتصادي مستقل تماما عن القانون الدولي العام، حيث يرتبطان ببعضهما كعلاقة الابن بالأب، كما يعتمد كل منهما على الآخر، يدعمه ويغذيه ويتغذى منه، ولا يتعدى الأمر لدى القانون الدولي الاقتصادي عن احتواء وتنظيم القواعد التقليدية للقانون الدولي العام التي تتأثر بالعامل الاقتصادي. فالاتفاقيات الدولية للتعاون الاقتصادي والمالي والتجاري تشكل في الواقع جزءا من القانون الدولي الاقتصادي، والتي لا يمكن عدها سوى بمثابة تطبيق خاص لتلك المتعارف عليها بين ثنايا القانون الدولي العام. أمام هذه النتيجة، نستطيع القول بوجود قواعد معينة في إطار قواعد القانون الدولي العامة تتميز ببعض الخصائص المتصلة بالتكوين والمضمون والتطبيق بسبب اتصالها بالعامل الاقتصادي، وهي تأخذ من أساليب هذا القانون ما يتناسب مع ضرورة المواءمة مع الظروف الاقتصادية السائدة. ثانياً، العلاقة مع التشريعات الوطنية للدول. اختلف الفقهاء في تكييف العلاقة بين القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الاقتصادي والقانون الداخلي للدولة، ويتلخص موضوع هذا الجدل التقليدي في أن فريقا منهم يرى أن القانون الدولي يتمتع بنظام مستقل بذاته ومنفصل عن القانون الداخلي، بينما يرى الفريق الآخر بأن كلا القانونين يشكلان وحدة لا تتجزأ ويجمعهما نظام واحد. ومع ذلك يبدو أن الاتجاه السائد حاليا في العلاقات الدولية يتمثل بضرورة احترام الدول لالتزاماتها الدولية، وبخاصة عبر إدماج قواعد القانون الدولي الاقتصادي ضمن التشريعات الداخلية للدول سواء بشكل مسبق وعام، كما نصت على ذلك المادة 25 من الدستور الألماني لعام 1949 من أن القواعد العامة للقانون الدولي تعد جزءا من القانون الاتحادي، أو بصورة لاحقة عندما تعمد غالبية الدول إلى إقرار قوانين ومراسيم وطنية تتضمن التصديق على الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك لكي تتمتع نصوصها بقوة القوانين الداخلية بالإضافة إلى صفتها الدولية. كما يهتم القانون الدولي الاقتصادي بتوحيد قواعد القوانين الوطنية التي يمكن إحالتها للتطبيق على المستوى الدولي، وبالتالي إحداث نوع من التوازن القانوني فيما بينها، حيث أثبتت التطورات الهائلة التي لا تزال تشهدها بشكل متسارع العلاقات الدولية الاقتصادية المعاصرة على صعيد تحرير التبادلات التجارية المالية والنقدية بوجود حالات التداخل بين أنظمة قانونية اقتصادية مختلفة ملزمة بالتعايش المشترك، بالرغم أنها لا تتفق عادة فيما بينها لاختلاف الأسس الأيديولوجية التي تستند إليها، وهذا ما قد يؤدي بدوره إلى نشوب عدد من النزاعات القانونية الاقتصادية بين الدول وبروز حالات تنازع قوانين وطنية بين دول ذات سيادة من جهة وأفراد طبيعيين أو اعتباريين من جهة أخرى. لذلك لابد للقانون الدولي الاقتصادي أن يتعرض أحياناً إلى قواعد القانون الدولي الخاص المتعلقة بالمسائل الوطنية الاقتصادية المختلفة، والتي قد تحدث آثاراً ممتدة من المستوى الوطني إلى المستوى الدولي. فمن ناحية يتلاقى القانون الدولي الاقتصادي مع القانون الدولي الخاص من حيث تطرقهما إلى مواضيع مشتركة كالوضع القانوني الاقتصادي للأجنبي واستثماراته والشركات المتعددة الجنسيات والعقود الدولية والتحكيم التجاري. ولكن من ناحية أخرى يهدف القانون الدولي الاقتصادي أساساً إلى إيجاد قواعد موضوعية ومستقلة وموحدة تحكم تسوية النزاعات الناجمة عن علاقة دولية اقتصادية، وهذا ما يميزه عن قواعد القانون الدولي الخاص والذي يعنى بشكل رئيسي بمجال تنازع القوانين، أي تعيين القانون الوطني واجب التطبيق. نهاية الصفحة 9 ونهاية الدرس الأول.